قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. طيب، هذا الحديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، والربا كما نعلم جميعا حرام. والقرض مر علينا تعريفه، وقول جر منفعة لمن؟ للمقرض، فهو ربا لا للمقترض. المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعا ولا لا؟ سيسد حاجته، لكن للمقرض. ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخر ولا الدافع؟ الدافع. أما الآخر ما الربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد. إذن فالمراد بقول شر منفعة لمن؟ للمقرض، فهو ربا، يعني داخل في الربا. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسم موقوف قول صحابي. وحينئذ نقول إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟ نقول يمكن. الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينار، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما لأنه ربا، ربا نسيئة. ولكن لما كان المقصود الإحسان إلى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا. لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض. فإذا اشترطت المنفعة، أي إذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري؟ صار الهدف تجاريا، والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي. فمن أجل هذا نقول إذا جر منفعة للمقرض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده. فمثلا إذا أقرضتك درهما بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا، هذا ربا لا شك فيه. ولهذا نقول هذا الحديث وإن كان لا صف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض، لأنه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصل. طيب، وقولنا جر منفعة يشمل أي منفعة كانت، أي منفعة، سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا منعت المنفعة فالعين من باب أول. فالبدنية أن يقول أقرضك 10,000 درهم بشرط أن تشتغل عندي 3 أيام. يجوز ولا لا؟ ما يجوز. المنفعة الآن بدنية، المالية أن يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تعطيني مسجلك، هذا مال أيضا لا يجوز. الثالث عينية، يقول لا منفعة خالص، مثل يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرض فإنها ربا. طيب، فإن قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق خيار الناس أسألهم قضاء، فنقول إنه لا يعارض، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن يعني أحيانا يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد، فإن ذلك لا بأس به. إذن فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضا فهو محرم. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه. المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالب، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا؟ لهذا نقول صورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان. الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء أو بعد الوفاء، والصورتان الممنوعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا؟ وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا. فمثلا لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة كم؟ خلى 30,000، ثم صلى معك في المسجد وقلت أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف، يجوز؟ لابد تحسب له هذا، تقول هذا مشوار كم يكون فيه؟ قال 5 ريالات، أنت معطيه 10,000 ريال قرض، تسقط 30، نعم 30,000، تسقط 5 ريالات، يكون اللي عليها الآن 30 إلا 5 ريالات، إلا 5 ريالات. ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء. استغنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه، وهو ما جرت به العادة من قبل القرض، فهذا جائز. يعني ما حصل للإنسان للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا خرج إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، نعم الحقاق، يعني الحق الذي يعطى للصبيان. فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرب ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيه، هل هذا حرام؟ قالوا ليس بحرام. لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فوقد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه. وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي اللي قبل قليل، إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه. طيب، جرت مسألة عند كثير من الناس، الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا، يعطونه واحدا منه، في الشهر الثاني يعطونه الثاني، وفي الشهر الثالث حتى يدور عليه، فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا، لأنه ما جرى نفعا، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط في قرض. قلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط، ما ردت علي أكثر مما أعطيت. وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا، وكونه يشترط يقول بشرط أنكم تقرضون، على الواقع أنه يقول بشرط أن تفون، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتبي 1000 على أن تسلفني من راتبك 2000، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. نعم،
محمد
قولهم عن شخص التكفير،
هذا
الرجال
أفضل
هذا لا ابدا، لان هذا يدخل في علم الحديث، وانا ما اقدر لنا وكوبي يتاخذ مني
الشيخ. نعم، اذا اوفى اكثر من الله.